العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا. نحمد الله تبارك وتعالى الذي ما بنا من نعمة فمنه جل وعلا. نحمد الله تبارك وتعالى الذي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أمد في أعمارنا فأدركنا أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان. ونحمد الله جل وعلا أن أدركناها ونحن على ملة الإسلام وعلى ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة يا إخوان والله أنها نعمة عظيمة، وتستوجب على العبد أن يحمد الله جل وعلا عليها. ولو أن العبد أفنى عمره وأفنى أوقاته وساعاته في الليل والنهار في هذا الشهر المبارك، وسخر جوارحه في طاعة الله تبارك وتعالى، والله ما وفى الله عز وجل حق هذه النعمة ولا شكرها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى. هذا الشهر من أجل ما فيه من النعم أنه شهر يريد أن يتوب الله عز وجل فيه على عباده. هذا الشهر قد جعل الله عز وجل فيه من أسباب مغفرة الذنوب ما يفوق حسبان بني آدم وما يفوق قدرتهم، ولو أن الأمر راجع إليهم لعجزوا عن الاتيان بالأسباب التي تعينهم على أن يأتوا بعبوديات في هذا الشهر تتسبب لهم في مغفرة الذنوب. والذي أقصده أن الله تبارك وتعالى رتب على هذا الشهر فضائل كثيرة وأعان العباد بأن هيأ لهم الأسباب. فشهر رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن شهر رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في قيامه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن الله عز وجل مع تيسيره لأسباب مغفرة الذنوب في هذا الشهر أعان العباد بجملة من الأسباب التي تعينهم على تحقيق العبودية في هذا الشهر لله تبارك وتعالى. فأول ذلك أنه بغروب شمس هذا اليوم يا أخوان سنن الكون تتغير، أبواب الجنان تفتح وأبواب النيران تغلق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتفتح أبواب السماء وتصفد أبواب الشياطين وتصفد الشياطين مردت الجان. هذه الأمور كلها عون من الله تبارك وتعالى لعبده على أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى في هذا الشهر. ولم يقف الأمر عند هذا يا أخوان، بل نجد أن هذه العبادات التي ذكرت فيها مغفرة الذنوب والإيمان والاحتساب شرع الله عز وجل للعباد فيها الجماعة والاجتماع. فالصيام لو كان يا أخوان عبودية الصيام ليست على هيئة الاجتماع ومفروضة على جميع المؤمنين، فلينظر كل منا في حاله في غير رمضان كيف حاله مع صيام التطوع، وليقس عليه حاله في صيام رمضان. ينظر في حاله في القيام، هل ممن يطيل القيام شكرا لله تبارك وتعالى كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنها: وقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له: يا نبي الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. مغفرة الذنوب يا أخوان نعمة تستوجب على العبد شكرها، وشكرها يكون بقيام العبد بعبودية الله تبارك وتعالى، ومن أجل أنواع العبودية التي تقرب العبد لربه تبارك وتعالى عبودية القيام. من الذي يقوى منا يا أخوان على أن يقوم الليل قياما طويلا حتى أن قدميه تتفطر منه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام لربما إذا قام كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أنه في ركعة واحدة قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وليست كقراءتنا حدرا وسردا، بل كان إذا قرأ الآية تكون أطول من أطول ما هي عليه، يقرأها قراءة متأنية مترسلة عليه الصلاة والسلام. وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الله تبارك وتعالى. هذا القيام الذي رتب الله عز وجل عليه مغفرة الذنوب من رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا فيه صلاة التراويح، وجعل له فضيلة عظيمة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، هاي أخوان، كتب له قيام ليلة. فإذا كتب له قيام ليلة وأدى ذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر، كان ممن يرجى أن يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وشأن الإيمان والاحتساب يا أخوان عظيم جدا، وهو الذي عليه المعول. ونشرع في مقصودنا وهو الاجتماع على تدبر آية من كتاب الله جل وعلا، ولها مناسبة في هذا الشهر، وهي قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وما أجمل اختيار هذه الآية، وجزى الله الإخوة على اقتراحها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في علمهم وعملهم، ويجعل هذا المجلس في موازين حسناتهم، وأن يشكر لهم سعيهم. أقول يا أخوان، هذه الآية مناسبة جدا لآية الصيام التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة والغاية والمشروعية من كتب الصيام علينا تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. فالمؤمن الموفق والسعيد هو الذي يسعى إلى تحقيق ما شرع الصيام من أجله، وهو أن يكون من المتقين. من أعظم الآيات وأجمع الآيات في صفات المتقين هذه الآيات من سورة آل عمران. هناك آيات أخرى كما في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل في ختام الآيات: أولئك الذين صدقوا وأولئك ماذا قال هم؟ المتقون. وكذلك في هذه الآية من سورة آل عمران ماذا يقول الله عز وجل فيها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمر من الله جل وعلا بالمسارعة والمسابقة والتنافس والمبادرة إلى مغفرة من ربنا جل وعلا وجنة عرضها السماوات والأرض. ونحن في شهر يا أخوان من شهور مغفرة الذنوب، فكان حقيقا بالعبد، وعليكم السلام، كان حقيقا بالعبد وحريا به أن يسارع وأن يبادر إلى ما يتحصل به مغفرة الذنب، أن يبادر إلى ما يتحصل به مغفرة الذنب، وكذلك إلى هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. فمن هم يا ربنا لنكون منهم؟ ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. قال الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أولى صفاته، أنهم ينفقون في السراء والضراء، أهل بذل وإحسان. وها نحن في شهر البذل والإحسان، شهر رمضان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن، فيزداد جوده عليه الصلاة والسلام مع جوده وكرمه. وهذا سبحان الله أمر ملاحظ ومشاهد، نلحظ الناس في هذا الشهر يكثرون من الصدقات ويكثرون من أعمال البر والإحسان، بل منهم من يجعل زكاته في هذا الشهر، ويتنافس الناس في إطعام المساكين، في إطعام الصائمين، بل يتباشر الفقراء والمساكين، يتباشر الفقراء والمساكين في هذا الشهر ما لا يتباشرون بغيره من الشهور والأيام، لعلمهم بإقبال أهل الخير والإحسان والجود والكرم. فأقول، يقول الله جل وعلا في صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء. وننتبه يا أخوان، إذا أردنا أن نكون من أهل التقوى فعلينا أن نتحقق بهذه الصفة. من الناس من لا ينفق إلا في السراء، وإذا جاءتها الضراء أمسك خشية الفقر، وهذا ليس من شأن أهل الإيمان. ومن الناس من يكون على العكس، إذا كان في حال السعة وفي حال الصحة والعافية والغنى أنفق أمواله في معصية الله تبارك وتعالى، وسافر إلى ما لا يحل السفر إليه من بلاد الكفر والبلاد التي تعرف بالذنوب والمعاصي، أو لربما كان في ديار الإقامة والحضر وأنفقها في معاصي الله تبارك وتعالى بشراء آلات له وغير ذلك من الأمور التي لا تحل، ثم إذا أصابه المرض أو أصابته علة أو نزلت به بلية فإذا به يقول هذه لكذا وهذه صدقة عن كذا وهذه وهذه إلى آخره، وهذا وإن كان على خير وصلاح إلا أنه ليس من صفات أهل التقوى الذين أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية، بل أهل التقوى ينفقون في السراء والضراء، يرجون الله تبارك وتعالى ويخافونه في حال الصحة والمرض، فهم سائرون إلى الله عز وجل في جميع أحوالهم بين خوف ورجاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه ثلاث صفات لأهل التقوى وهي في حق من أساء إليهم. أهل التقوى انظروا إلى تعاملهم مع من أساء إليهم، أهل كظم للغيظ فلا ينفذون غضبهم بل يحبسون هذا الغضب ولا يقومون بما يدعوهم إليه من الانتقام والسب والشتم والضرب ونحو ذلك، وهذا نجده أيضا حاضر في شهر رمضان في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فإذا سابه أحد أو شاتم فليقل إني امرئ صائم، ما ينفذ غضبه وإنما يتذكر عبوديته لله تبارك وتعالى وهي من أجل صفات التقوى، ويعلم اطلاع الله عز وجل ومراقبته عليه فيتحقق بصفات المتقين فيقول إني امرؤ صائم، فيكظم غيظه طاعة لله جل وعلا. ثم يكون من أهل العفو والصفح وهي درجة أعلى من مجرد كظم الغيظ. يخطئ عليك إنسان لربما تمسك غضبك ولا تنفذه، لكن في نفسك شيء عليه إلى الآن، لازلت يعني كما يقال حاقد عليه أو حانق عليه أو صدرك ممتلئ بالغل والشحناء عليه. أهل التقوى الذين حققوا تقواهم لله تبارك وتعالى يزيحون من قلبهم تلك البغضاء وتلك الشحناء وذلك الغيظ الذي يملأ صدور من لم يكن من أهل التقوى. والعلة في ذلك يا أخوان أنهم في أمس ما يكونون من الحاجة إلى عفو الله تبارك وتعالى عنهم. كثير من أخواننا إذا قيل لهم اعفوا عمن ظلمك يبادر بكلمة ألا وهي أن يقول هو المخطئ، هو الذي ظلمني وهو الذي فعل، كيف أسامحه وهذه أفعاله؟ نقول ماذا قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت ألم تخطئ في حق ربك تبارك وتعالى؟ ألم تظلم نفسك مع الله جل وعلا؟ أما اجترأت على حرمات الله تبارك وتعالى؟ أما تركت من الواجبات الشيء الكثير سواء من الأعمال الظاهرة يا أخوان أو من الأعمال الباطنة؟ كم قصرنا في خوفنا من الله تبارك وتعالى فاجترأنا على حرماته، كم قصرنا في عبودية المحبة لله تبارك وتعالى وقدمنا محاب الخلق على محب الله جل وعلا، قدمنا خاطر فلان ورغبة فلان وصحبة فلان على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الأمور يا أخوان قامت بالعبد تجاه ربه تبارك وتعالى، وإذا بالعبد يقول اللهم اغفر لي اللهم اعفو عني، كيف ترجو من الله عز وجل أن يغفر لك ويعفو عنك ثم أنت لا تعفو عن خلقه ولا تتجاوز عنهم ولا تصفح عنهم؟ والإحسان يا أخوان جزاؤه الإحسان من ربنا تبارك وتعالى، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أعظم الأسباب التي تعين العبد على العفو والصفح عن عباد الله والتجاوز عمن أخطأ عليه من الخلق أن يتذكر حاله مع ربه تبارك وتعالى، فيتذكر تقصيره في حق الله ثم رجاءه من ربه تبارك وتعالى أن يعفو عنه. ثم هنا تأتي مرتبة ثالثة وهي عظيمة، ليس فقط كظم للغيظ وعفو عمن أساء، وإنما والله يحب المحسنين، تحسن إلى من أساء إليك، وهذه ثقيلة إلا على الموفقين المحظوظين ممن يوفقهم الله عز وجل لأعلى المراتب وأكمل الدرجات، حتى من أساء إليه يحسن إليه. يروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل وقال له إن فلان يغتابك يتكلم فيك، فحبسه لحظة ودخل إلى البيت قال له انتظر، ثم دخل إلى البيت وخرج معه سلة فيها تمر وقال أوصلها إليه، فوالله ما وجدت ما أقابل إحسانه إلي بإهدائه لي من حسناته إلا أن أهديه هذا التمر. ها؟ من يقبل على هذه أخوان؟ لو كان أحدنا لقال لها أين هو؟ ها؟ إلي به، ها؟ ولذهب إليه وأنفذ غضبه. يروى عن عمر رضي الله عنه في سيرته أنه دعا بخادم له في يوم من الأيام أن يأتيه بماء لوضوءه، فأتى هذا الخادم بماء وقد سخنه لأن الجو كان في الشتاء، إلا أنه زاد في حرارة الماء، ثم أنه صب على يدي عمر رضي الله عنه ليتوضأ، فإذا بالماء شديد الحرارة، فعلم الخادم في وجه عمر الغضب، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا لقيها الشيطان فر، في قوة إيمانه وشدته في الحق وقوته فيه رضي الله عنه، وكان يهابه الأعداء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأصاب الخادم الخوف الشديد، وسبحان الله الذي وفقه لاستحضار هذه الآية، فقال والكاظمين الغيظ، وقد كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى، إذا سمع آية وقف عندها. يقول الراوي فكظم عمر رضي الله عنه غيظه سكن، فإذا بالخادم يقول والعافين عن الناس، فقال عمر رضي الله عنه اذهب فقد عفونا عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اعتقتك لوجه الله. انظر يا اخوان، ليس عندهم ذاك التردد الذي نجده في أنفسنا، نسمع الآيات والأحاديث وأحدنا يتردد هل أعمل ولا ما أعمل، هل أنا ملزم ولا لست ملزم، هل هي في درجة السنة ولا الواجب، محرم ولا مكروه. هذا ما كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا خوطبوا بالأمر من الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم بادروا بامتثاله، لأنهم يريدون أن يكونوا من المتقين. ثم قال الله عز وجل في شأن أهل التقوى وصفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تنبه يا أخوان، الله عز وجل يعدل لنا صفات المتقين، قال أعدت للمتقين الذين والذين. يقول أهل العلم أن هذه الآية من أعظم الآيات ومن الآيات التي تبعث الرجاء في نفوس المؤمنين، فيعلم المؤمن أن ليس من صفات المتقين وليس من شأن المتقين وليس من حال المتقين أنهم معصومون من الذنوب والخطايا. كثير من المسلمين إذا سمع الآيات والأحاديث عن وصف عباد الرحمن والمقربون والسابقون بالخيرات وعباد الله جل وعلا الذين هم أهل التقوى وأهل الإحسان، يقول أين أنا منهم؟ أنا قد وقع مني في زمن من الأزمان وكنت مفرط ومقصر، أو إلى الآن نفسي تراودني على بعض الذنوب والمعاصي. فنقول ربك جل وعلا الغفور الرحيم الذي له الخلق والأمر الذي أوجدك في هذه الحياة الدنيا يعلم أن لنفسك شرورا، ويعلم أن هناك شياطين من الإنس والجن يصرفونك عن طاعة الله تبارك وتعالى ويبعدونك عنها. هذا الرب جل وعلا الذي خلقك وأوجدك أخبرك بأنه متصف برحمة عظيمة وأنه تواب غفور، ومن رحمته جل وعلا أن جعل أهل التقوى قد يبلغون هذه الدرجة وإن بدرت منهم الذنوب والسيئات، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه صفة المتقين، أنهم أهل قيام بما أوجب الله وإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ومتى زلت بهم القدم لم يصروا على الذنب والمعصية وإنما يبادرون بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن ما الذي يبعث على هذه الحال في قلوب أهل التقوى؟ قال الله عز وجل: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم، ذكروا الله عز وجل بمعنى تذكروا الله تبارك وتعالى، استحضروا عظمة الله عز وجل، استحضروا اطلاع الله سبحانه وتعالى وعلمه وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكروا قدرة الله عز وجل وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وأن الله عز وجل لو أراد أن يقبض عبده على ذلك الذنب والمعصية لقبضه عليها، ولو أراد الله عز وجل أن يهتك ستره لهتك ستره وفضح بين الخلائق، ولكنه رحيم جل وعلا أبقاه على ستره، فيأخذها الحياء من الرب جل وعلا الذي ستره وهو قائم على ذلك الذنب، يتذكر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه من أعظم صفات التقوى ومن أعظم صفات المتقين، أنهم يذكرون الله ويتذكرون وقوفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى ويتذكر أنه غدا موقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل سائله ومحاسبه، وأن الله عز وجل قد أحاط بأعماله وأحصاها، وأنه سيجد ما قدم من صغير وكبير، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذكروا الله ماذا يا إخوان؟ فاستغفروا لذنوبهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مباشرة أتى بالفاء. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، بمعنى أنه ما أن وقع في الذنب إلا وذكر الله عز وجل واستحضر عظمة الله عز وجل فبادر بالاستغفار ولم يصر على الذنب، لأن الإصرار على الذنب يا أخوان ذنب آخر، بل ربما كان أعظم من مواقعة الذنب. الإصرار على الذنب وتأخير التوبة كلاهما معصية أخرى. وقع في الذنب فأصر عليه وسوف التوبة، الآن كم ذنب ارتكب يا أخوان؟ ارتكب 3 ذنوب، ويا ليت الأمر يقف عند هذا. ما يصاحبه من ذنوب القلوب من الاستهانة بعظمة الله عز وجل وعدم إعظامه وعدم الخوف منه جل وعلا وتقديم محابه وشهواته ورغباته على محاب الله تبارك وتعالى والأمن من مكر الله جل وعلا، هذه كلها يا أخوان ذنوب ينبغي للعبد أن يتوب منها حتى لا يكون من الخاسرين. ونجد هذا الأمر يا أخوان بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته أنه موجود في شهر رمضان، فيجد الإنسان أن الله عز وجل أعانه في هذا الشهر على أن يتدارك حاله وأن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. ولذا دعا جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام على من أدرك رمضان ولم يغفر له، كلكم يعرف الحديث لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام درجات المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، فسأله الصحابة رضي الله عنهم فقال إنه جبريل قد أتاني آنفا، فقال وذكر 3 أمور، منها قال: ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج منه ولم يغفر له. رغم أنفه، قل آمين يقول فقلت آمين. من يدرك رمضان ويخرج منه ولم يغفر ذنبه فهذا والله هو الخاسر والمغبون والمحروم والمخذول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالشاهد يا أخوان هذه آية عظيمة من سورة آل عمران تدعو المسلم أن يقف عند نظائرها حال تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن نظر في سير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يجد أنهم كانوا أهل عناية بالآيات التي فيها الحديث عن التقوى وأوصاف أهلها وما أعد الله عز وجل لهم. ونحن في شهر رمضان، شهر القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا عرفت أن الله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان وأن الله عز وجل قد فرض عليك الصيام في هذا الشهر، فعليك أن تتدبر القرآن وأن تكون لك عناية به خاصة ومزيد عناية كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان هدي السلف. ومن أعظم ما تتدبره في القرآن كلمة التقوى، إذا مرت بك التقوى في كتاب الله فقف عندها لا تستعجل، لا تتجاوز هذه الآية، فستجد أن هذه الآية التي ذكر فيها التقوى إما يذكر الله عز وجل فيها صفة من صفات المتقين أو أمر يتنافى مع التقوى، أو يذكر الله عز وجل فيها أمر يعين على التحقق بالتقوى، أو يذكر الله عز وجل وعدا للمتقين والثمار التي تؤول بصاحب التقوى، إما من ثمار في الدنيا وإما من ثمار في الآخرة، وإما أن يكون وعيد من الله تبارك وتعالى لمن قصر في تحقيق هذه التقوى. ومن جميل الرسائل في هذا الباب رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أخرجها بعنوان من ثمار التقوى أو من فوائد التقوى، تتبع آيات القرآن في قراءته للقرآن في شهر رمضان، واستخرج أثناء قراءته الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن ثمار التقوى، فبلغت عندها أكثر من 100 فائدة. إخوان أكثر من 100 فائدة، فوائد في الدنيا فوائد في الآخرة. فمن ذلك قول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات السماء والأرض تنال بتقوى الله جل وعلا، رزق الله عز وجل الديني والدنيوي ينال بتقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم علما وبصيرة ونورا وهدى تفرقون فيه بين الحق والباطل. وقال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية من أجمل ما قرأت في تفسيرها ما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد فسر هذه الآية بتفسير بديع جدا، وذكر في ضمنها أنه قال: قال يجعل له مخرجا، ولم يقل الله جل وعلا مخرجا في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، وهو ما يسمى عند أهل العلم بحذف المتعلق، فأفاد العموم. يقول: فالمخرج يشمل المخرج في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يجعل لها الله عز وجل مخرج من كل كربة، من كرب الدنيا وكرب البرزخ وكرب الآخرة. قال: وكرب الآخرة أشد وأعظم. فالإنسان في الحياة الدنيا قد تصيبه كربة، سواء كرب الدين أو كرب الدنيا، مرض، دين، يتعسر عليه تربية أبناء، يتعسر عليه حال وإصلاح بعض أقاربه ومن هم حوله، هذه كرب، هموم وأحزان تصيب الإنسان، فيجعل لها الله عز وجل من تلك الكرب مخرج. وأشد من هذه الكرب الكرب التي تصيب دين الإنسان، كرب الشبهات وكرب الشهوات، الفتن التي تحيط بالعبد في الليل والنهار، يحتاج أن يجعلها الله عز وجل منها مخرج، أن يثبتها الله عز وجل، يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. فكيف المخرج منها يا أخوان؟ بتقوى الله جل وعلا. ثم يحتاج إلى أن يجعل الله عز وجل مخرج عند سكرات الموت وعند اشتداد النزع، فأن تخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، تخرج هينة لينة، وأن يثبتها الله عز وجل بالقول الثابت في هذا الموطن، وأن يختم له بكلمة لا إله إلا الله، وأن يكون من أهل التوحيد، فيرزق حسن الخاتمة. ثم في كرب أعظم يا أخوان، عندما يوضع في القبر وحيدا لا أنيس معه ولا جليس، فيأتيه ملكان أزرقان أسودان فيوقظانه فينتهرانه يجلسانه، فيقول الله: من أنت؟ يقول الله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هنا يحتاج العبد إلى أن يجعلها الله عز وجل مخرج فيسدده في جوابه، ومن عذاب القبر يجعل له الله عز وجل مخرج ويجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وكرب الآخرة أشد، بدءا من البعث وحشر العباد إلى أرض المحشر وما يصحب ذلك من دنو الشمس من رؤوس العباد، فيعرقون على قدر ذنوبهم، من الناس من يجعل الله عز وجل له مخرج فيكون في ظل الرحمن جل وعلا، في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى، منهم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولو تأملت حالهم تجد أن الجامع لهم التقوى ومراقبة الله تبارك وتعالى. إمام عادل، ما الذي يحمل على العدل؟ في أحد فوقه يا أخوان؟ يستطيع أن يبطش ويظلم، ما الذي يجعله يعدل؟ تقواه لله عز وجل وعلمه به، اطلاع الله عز وجل عليه. وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: أني أخاف الله، فما حمله على الإقلاع عن ذلك الذنب إلا تقوى الله تبارك وتعالى. وهكذا يا أخوان، عندما يعطى صحيفة أعماله، وعندما يحاسبه الله تبارك وتعالى، وعند الوزن والميزان، وعند المرور على الصراط، أهوال عظام والله لا مخرج للعبد منها إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون إن كفرتم، يعني كيف ستجعلون بينكم وبين ما تخافونه من عذاب الله تبارك وتعالى وبطشه وانتقامه، إن كان الإنسان على غير الإيمان وعلى غير الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفة والغنى، ونسأل الله عز وجل كما من علينا ببلوغ هذا الشهر المبارك أن يمن علينا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا يا أخوان.